في آخر ما تكلمنا من هذه الخصال عن قدحهم في حكمة الله جل وعلا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. من الخصال التي ذكرها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الكفر بالملائكة والرسل والتفريق بينهم، وذكر الآيات من سورة البقرة من قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، إلى قوله تبارك وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. لا شك أن هذا الدين مبني على قاعدة الحب في الله جل وعلا والبغض في الله تبارك وتعالى، إذ أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، كما تظاهرت على ذلك النصوص من الكتاب العزيز والسنة المطهرة. وأولى من أحبه الناس ووالوه في الله جل وعلا أهل طاعته سبحانه وتعالى. فإذا كانت الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم أولى بالمحبة والولاء من غيرهم. وكذلك الرسل هم الواسطة بين الله جل وعلا وبين عباده في تبليغ الشرائع، وما وصل الناس إلى خير ولا أصابوا من نفع إلا من طريقهم، فلهم المنة بعد الله جل وعلا على الخلق، فلهذا استحقوا أيضا المحبة والولاء. فمن عادى واحدا من هؤلاء سواء الملائكة أو الرسل فقد عاد الله جل وعلا، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. ولا شك أن الملائكة والرسل هم أولياء الله تبارك وتعالى، بل أولى من وصف بهذه الولاية، فمن هنا وجبت محبتهم وكبر بغضهم وعداوتهم، فمن عاداهم فقد عاد الله جل وعلا، ومن أبغضهم أبغضه الله تبارك وتعالى. والحقيقة لا نطيل الكلام في هذه الجزئية، فالحمد لله ليس لها امتداد في هذه الأمة، لكن نبين أن القاعدة هنا أن عليكم السلام الطعن في أحد الأنبياء كائنا من كان كالطعن فيهم جميعا، والكفر ببعضهم كالكفر بهم أجمعين. قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، احلهم أولئك هم الكافرون حقا. بل وصل الأمر بنبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم أنها عن المفاضلة بين أنبياء الله جل وعلا، فقال كما في الصحيح لا تفاضلوا بين أنبياء الله، لأن هذه المفاضلة غالبا ما تؤدي إلى ازدراء بعض الأنبياء، والمرء يحسب أنه يحسن صنع، إن كان موسى كذا فمحمد صلى الله عليه وسلم كذا، إن كان عيسى كذا فمحمد صلى الله عليه وسلم كذا، إن كان إبراهيم كذا فمحمد، وتأتي هذه المقارنات أو هذه المفاضلات في قلوب الناس أو على نفوس الناس بالسلب من جهة الأنبياء الآخرين. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام. فالحاصل هنا أن حتى مجرد المفاضلة لا يجوز، وهذا لا ينفي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. ثم ذكر بعد ذلك من هذه الخصال الغلو في الأنبياء والرسل، وهذه مسألة سبق بحثها والكلام فيها عند مسألة الغلو في الصالحين، فأغنى الكلام السابق عن إعادته. لنأتي إلى نقطة في غاية الأهمية من خصال الجاهلية، وللأسف لا تزال موجودة في بقايا هذه الأمة، ألا وهي الجدال بغير علم. الجدال بغير علم، قال الله تبارك وتعالى، نقرأ كلام الألوسي الأول، قال الثالثة والأربعون يعني من خصال أهل الجاهلية الجدال بغير العلم، كما ترى كثيرا من أهل الجهل يجادلون أهل العلم عند نهيهم عما ألفوه من البدع والضلالات. وأبسط ما يقال لك إذا قلت إن الشيء الفلاني بدعة يقال ما هو الدليل على كونها بدعة، ثم يقال وماذا يضر بالدين أو بالناس أن أفعل كذا وكذا، ويجاب عن هاتين الشبهتين بجواب مختصر جدا. أولا، ليس من الإنصاف ولا من العقل ولا من الشرع أن يسأل المرء عما ليس له أصل هل هو بدعة أم لا، لأن الأصل في البدعة أمر محدث لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء يقولون دائما المرء مطالب بالإثبات لا بالنفش، يعني من يثبت أن هذا الشيء مشروع فعليه الدليل، فإن لم يقدر على إثبات مشروعية هذا الشيء يبقى إذن يقابل المشروع الإيه؟ الممنوع، ويقابل السنة البدعة. إذن من الذي يسأل عن الدليل؟ الذي يقول بالمشروعية أم الذي يقول بالبدعية؟ الذي يقول بالمشروعية هو المطالب بدليل المشروعية، لأن القاعدة عندنا لا شرع قبل ورود النص، يعني لا يمكن أبدا أن نقول عن الشيء مشروع حتى نجد من النصوص ما يدل على المشروعية. وبعضهم يقول لا حكم قبل ورود الشرع، فلا يمكن أبدا أن نثبت لشيء ما حكما شرعيا من الإيجاب أو الاستحباب أو الإباحة اللهم إلا ما لم يكن متعلقا بأمور العبادات، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. فنقول لا يجوز أن نثبت لشيء ما حكما شرعيا إلا بنص، وإلا كان من القول على الله عز وجل بغير علم. فيكفي للحكم على الشيء إنه بدعة أنه لم يرد من الشرع ما يدل عليه ويؤيده. يكفي لإثبات إنه بدعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يفعلوه، إذ لو كان خيرا لسبقونا إليه. سبق أن ذكرت لكم ما قاله الحافظ العلامة ابن كثير رحمه الله في هذه الآية، قال: فكل ما لم يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع وجود المقتضي لفعله والمانع من تركه ففعله، كل ما فعله أصحاب النبي، كل ما تركه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركه سنة وفعله بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا بالنسبة لي السؤال عن دليل البدعية، لا، الأصل أن يكون السؤال عن دليل المشروعية، فإذا فقد الدليل سواء كان قول أو فعل أو تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل من الصحابة، يبقى ده يدل عليه على البدعية، يكفينا هذا. أما يضر بإيه أن أفعل كذا؟ يضر أنك تنسب إلى الشرع ما ليس منه، وأنت لست أعلم بكون هذا الشيء يضر أو ينفع كما يعلم الله جل وعلا، ما دام أن الله عز وجل لم يشرع هذا الشيء، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الأمر ولم يدل عليه أمته، فهذا يدل دلالة واضحة على أنه ليس فيه خير، وإن كان فيه خير فالشر الكامن فيه أعظم من الخير الذي يتصوره الإيه؟ البعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى دل الأمة على كل خير ونهاها عن كل شر، فلو كان هذا الشيء الذي تتصور أنت أو أتصور أنا إنه خير، لو كان خيرا لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولشرعه ربنا تبارك وتعالى ثم بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه. هذا مختصر الكلام في هذه الجزئية. قال: وهي صفة جاهلية نهانا الله تعالى عن التخلق بها. قال تعالى في سورة آل عمران: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثبت عن الحسن رحمه الله تعالى وغيره أنهم قالوا: يعذر من حاج بعلم ولا يعذر من حاج، أي جادل وخاصم، بغير علم. وفي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله عز وجل الألد الخصم. أبغض الناس إلى الله عز وجل الألد الخصم. ألد يعني إيه؟ شديد إيه؟ الألد مأخوذ من لديدي الوادي، يعني جانب الوادي، يعني بالمعنى الدارج بيننا، تمسكه من هنا يروح لك هنا، تاخده على ناحية يفلت إلى الناحية الإيه؟ الأخرى، ويخاصم لئلا يبقى تحت طائلة الشرع أو حد الله تبارك وتعالى. هذا أبغض الناس إلى الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى يقول: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. لأنه في الحقيقة إن خرج عن المجادلة بالعلم هيجادل بالإيه؟ هيجادل بالباطل، وتلك سبيل الشيطان الرجيم. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. قال العلامة ابن سعد رحمه الله: أي ومن الناس طائفة وفرقة سلكوا طريق الضلال وجعلوا يجادلون بالباطل الحق يريدون إحقاق الباطل وإبطال الحق. والحال أنهم في غاية الجهل، ما عندهم من العلم شيء، وغاية ما عندهم تقليد أئمة الضلال من كل شيطان مريد متمرد على الله عز وجل وعلى رسله معاند لهم، قد شاق الله ورسوله وصار من الأئمة الذين يدعون إلى النار. وقال الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب السعير. ثاني عطفه أي لاوي جانبه وعنقه، وهو كناية عن كبره عن الحق واحتقاره للخلق. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي رد الحق بعد تبينه. وقد ذم الله عز وجل قوما قالوا بغير علم وكذبوا بلا بينة، فقال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويل. لأن المسألة تحتاج إلى أمرين: الأول معرفة النص، وهذا ربما يكون يسيرا على كثير من الناس، سهل جدا إن الناس تقف على النص من القرآن والسنة، لكن يبقى الإيه؟ فهم النص، والفهم أهم من مجرد النص. لأن كم من أناس يحملون نصوصا لا يعرفون المراد منها، وربما يتجرؤون على تفسيرها بما ظهر من ألفاظها ويكون المراد بخلاف ذلك، فيقولون على الله عز وجل أيضا بغير علم. حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. ليه؟ لأنه ممكن يتبع خطوات الشيطان في هذا الباب، ممكن الشيطان يغوي ويدله على دلالة الآية كما هو مشهور هنا أو هناك، فيقول قولا ثم يلجأ إلى العلماء يسألهم، أو يرجع إلى كتب التفسير ينظر فيها فيجد أن قول اللي قاله بدون تعب بلا سؤال وبلا بحث طلع إيه؟ صحيح، فيتجرأ مرة ثانية وثالثة فيقع في الخطأ. فهذا معنى قول العلماء: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، لأنه مصيره إلى الخطأ ولا بد، مصيره إلى القول على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم ولا بد. ممكن ينجح مرة لكن هيرصد مرات ومرات. إلا القرآن، لأنك أنت الآن بتعبر بل بتوقع عن رب العالمين تبارك وتعالى، فكيف تجرؤ على أن تدعي أن هذا الذي وصلت إليه من ظاهر النص، وربما لا تحسن لغة ولا تعرف قواعد تفسير ولا تستطيع أن ترجح بين قول وقول من أقوال المفسرين المختلفة، فكيف طاب لك أن تدخل ميدانا لست له بأحد؟ فإذا أخطأت قلت: ما كنت أعرف. طب ما كنت تعرف، إذن فلتسقط، والسلامة لا يعدلها شيء. والواجب على المسلم ألا يدخل فيما لا يعلم ولا ينكر ما لا يعلم. بعض الناس يسمع مثلا حديث ربما يكون لأول مرة يسمعه، فقال لك: لا لا لا، حديث ده مش حديث، لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قال كده. طب يا أخي من أدراك؟ وهذا للأسف الشديد كثير جدا في الفتاوى التي نسمعها هذه الأيام. لا، هذا ليس بحديث، وربما كل حديث في الصحيحين جرأة غير عادية على رد الأحاديث لمجرد أنها لم تسمع قبل ذلك.
ما فيش بقى ان احنا نقول توافق العقل او لا توافق العقل، هو مجرد انه لم يسمعها قبل ذلك اذن لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هل احط علما باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لتقول له؟ الحفاظ الكبار ما كانوا يجرؤون على ذلك، لكان حافظ 300,000 حديث او اكثر، ما كان يجرؤ انه يسمع الحديث ويقول ايه هذا ليس بحديث، الا من كان حافظا بمعنى الكلمة. فهنا لا يجوز للمرء، او كما لا يجوز للمرء ان يقول ما لا يعلم، لا يجوز له كذلك ان ينكر ما لا يعلم لعله ان يكون حقا، بل يقول الله اعلم. فان كان عنده علم، فان كان عنده من العلم ما يؤهله للكلام تكلم، وإلا سكت. والسلامة كما قلت لا يعدلها شيء، ومن علم حجة على من لم يعلم. أنا أقول لك الحديث في صحيحين، تقول لا مش ممكن يكون في صحيحين. طب أنا آتي بالحديث أنت ترفض بناء عليه، ما هي حجتك فيه؟ النفس. أنا حجتي في الإثبات قائمة وأنا مسؤول عن هذا، أنت تطالبني بالمجيء بصحيح البخاري والموضع الذي فيه هذا الحديث من الايه الصحيح، من باب من علم حجة على من لم يعلم. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: والجدال قسمان، قسم واجب وحق، وقسم في باطل. فالذي في الحق واجب في الإحرام وغير الإحرام، لقول الله تبارك وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. التي هي أحسن هنا إما أن يراد بها على قول بعض المفسرين أي بالعلم الشرعي والنظر الصحيح والفهم الصحيح، أو بالأسلوب الحسن بالرفق لا بالعنف. والظاهر والله تعالى أعلم أن الآية تعني الأمرين جميعا، لأن لا يكون الجدال مجديا إلا إذا كان بعلم، وإذا كان أيضا بحلم ورفق. وتلك سنة أو طريقة أهل السنة والجماعة، فهم أعلم الناس بالحق وأرفقهم بالخلق. هذه قاعدة يدندن حولها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في خصائص أهل السنة والجماعة. أعلم الناس بالحق يبقى فيه علم، وأرفق الناس بالخلق، لأن لولا هذا الرفق ما دلهم على هذا العلم، ولا سعوا جاهدين في تبليغهم هذا العلم والأخذ بأيديهم إلى طريق الهدى والرشاد. فهم أعلم الناس بالحق وأرفقهم بالخلق. بل قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. إذا وجدت إعراض عن قبول الحق ومجادلة بالباطل وانتصار لهذا الباطل، يبقى الأولى لك وإن كنت محقا أن تنسحب من ميدان الإيه؟ الجدال، لأنه لن يأتي إلا بشر. حتى وأنت صاحب حق، حتى وأنت صاحب حق، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا. أنت وصلت مع خصمك أو مع مخالفك إلى طريق مسدود، مستمر في الجدال ليه؟ الجدال ليس لمجرد الغلبة، وإنما الجدال للوصول للحق. فإذا وجدت الطريقة ممهدة لبيان الحق فالحمد لله رب العالمين، فبها ونعمت. وإلا فالأصل أن تحفظ قلبك ونفسك مما يمكن أن يحمله من غل أو حقد أو بغضاء لهذا الشخص، وقل لعل الله عز وجل لم يشرح صدره لقبول الحق بعد، وقم الليل وصلي ويا رب اشرح صدره للحق، يا رب اهدنا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إذا القضية مش قضية انتصار وغلبة، ولكن قضية ايه؟ اظهار حق. اظهار حق ده يحتاج اليه؟ ربما يكون في علي عندي انا، ربما اكون انا اللي عاجز عن بيان الحجة كما ينبغي، وانا قلت الان ممكن اسرد عدد كبير جدا من النصوص للمخالف، ولكن دلالة النصوص غير واضحة. يبقى العيب مين؟ فيه هو ولا في انا الذي عجزت عن بيان دلالات النصوص بيانا شافيا كافيا؟ مشكلة عندي انا، عندي نقص علم، وبالتالي احسب انني اقمت الحجة علي وانا مقصر في اقامة الحجة. فيبقى هنا ادعو الله عز وجل ان يلهمني رشدي ويوفقني لاقامة الحجة ما دمت اعتقد ان هذا هو الحق، واسأل الله عز وجل للمخالف ايضا ان ايه يشرح صدره لقبول الحق، لان المسألة ارسال واستقبال. فاذا كان الارسال سيء هيبقى الاستقبال ايه، واذا كان الارسال جيد والاستقبال سيء النتيجة ايضا لن تتحقق، حتى يكون كل من الارسال والاستقبال ايه جيدين. نعم. وهذا ما نص عليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ومع ذلك، هو وراء حديث ضعيف في هذا الباب، ومن جادل في طلب حق، لا ده كلام بقية كلام الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، لكن الحديث سيأتي ذكره إن شاء الله. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ومع ذلك فإنه ينبغي أن يلاحظ الداعية أنه إذا تبين له أنه لا جدوى من المجادلة مع المخالف لتعصبه لرأيه، وأنه إذا صابره على الجدال فلربما ترتب عليه ما لا يجوز، فمن الخير له حينئذ أن يدع الجدال معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. الحديث، أما الحديث الذي ورد صريحا في هذا الباب فهو ما رواه الخطيب البغدادي وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة: من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله عز وجل حتى ينزع. لكن يغني عنه ما رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله بلفظ: ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله عز وجل حتى ينزع. لأن الجدال يأتي بمعنى الايه؟ المخاصمة. نعم. ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله عز وجل حتى ينزع عنه، ومن قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله جل وعلا رضغة الخبال حتى يخرج مما قال، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يجب على المرء ألا يجادل إلا بحق ولإظهار حق، فإذا وجد الطريق مسدودة أمامه لبيان هذا الحق فعليه أن يكف عن الجدال خشية ما يترتب على هذا الجدال من شر وسوء، ثم ليسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه في بيان الحق مرة ثانية وثالثة ومئة ما دام الأمل قائما. يبقى يصبر ويحتسب هذا الجهد الذي يبذله. لكن مشكلة كثير من الناس، أعني أهل الحق، ينهزمون مع أول جولة. تجد أصحاب الباطل لهم نفس طويل جدا في المجادلة بالباطل، ولهم حيل عجيبة وغريبة. يعني ذكر لي بعض الإخوة أن الطريقة الأحمدية بطنطا تبع الأحمد البدوي، كتبوا إعلانا كبيرا ذكروا فيه أو أعلنوا فيه عن ندوة، وكان من بين المذكورين من المحاضرين شيخ محمد حسان حفظه الله تعالى وبارك فيه. وللأسف الشديد طبعا لشهرة الشيخ وحب الناس له وكذا وكذا،
تضاف او يعني نقول ايه تتابع الناس على الذهاب، مع ان كده تعلن الطريقة الاحمدية اللي كذا اللي كذا عن اقامة ندوة دينية موسعة يحاضر فيها مين؟ جود المهدي. عارفينه ولا مش عارفينه؟ هذا الرجل يقول بعض زملاء في كلية القرآن الكريم في طنطا هذا الرجل ينبغي ان يعرض عليه الاسلام من جديد، احد الاساتذة زميله في الكلية، اول واحد عميد كلية القرآن الكريم بطنطا. طبعا الالقاب زي ما انت عارفين بتايه بتجري، والدكتور محمد ابراهيم الحتناوي وكذا وكذا. طبعا الدكتور ابراهيم الحتناوي اعلن ان هو لم يذهب لانه لا يليق به ان يذهب لتقوية جانب هذه الطائفة الضالة. فطبعا الشيخ لم يذهب، بارك الله فيه، الشيخ محمد لم يذهب، لكن الشراكة اتنصب والفخ وقع في الناس، فكانوا بين امرين، بين ان هم يخرجوا او ان هم ايه يبقوا ويسمعوا ما لا يتصورون. طيب حتى لو الشيخ محمد هيروح انت ذاهب ليه؟ الا تعلم ان من كفر سواد قوم فهو منهم؟ وهل تتصور في مثل هذه اللقاءات التي تختلط فيها الافهام او المفاهيم هل يمكن لواحد ان يقوم؟ نفترض ان واحد زي جود المهدي ده ملبخ او تكلم بشرك صريح كما يتكلم في الاذاعة وغيرها، هل الوقت والمجال هيسمح لاي واحد ان يقوم يرد عليه؟ انا اذكر كلمة انا اعتبرها حكمة قالها لي مرة وانا كنت يعني حدث يعني شابا متحمسا، شيخ ابراهيم بدر حفظه الله تعالى، كان بيتكلم في مسألة فيعني تسرعت وردت عليه، فقال لي كلمة ما زلت اذكرها يمكن من 20 سنة. قال لي شوف انت معاك حق في اللي انت قلته، بس انا العريس، كل الناس هتنتصر لي، انت كل الناس هينتصروا لي انا، اما انت هتدس بالاقدام وهتشال في كريمه بره لان انا العريس، فما ينفعش تيجي تمزقني في ليلتي. فانا بعتبرها كلمه حكمه بالفعل. صحيح ده يعني ربما ما تكونش قاعده مضطربه، ولكن قد يتعين على الانسان انه ايه يرد، لكن يتحمل عاقبه رده. فاذا كان اكثر الناس جهاه ويميلون الى هذا الشخص، فهل من الحكمة ان الانسان يذل نفسه او يعرض نفسه الى ما لا يجوز؟ ليس هذا من الحكمة، لانه بطبيعة الحال سيمنع من الكلام والكلمات التي سيقولها لن يسمع لها. يبقى ايه الفائدة؟ فالاصل هجر مثل هذه الامكنة، وهذا ما اوجبه الله عز وجل على اهل الهدى والرشاد. واهل السنة لهم ابواب كثيرة في كتبهم ومصنفاتهم تدعو الى ذلك، هجر المبتدعة وهجر ايضا مجالس الايه مجالس البدعة. فاقول ان اهل الباطل لهم نفس طويل جدا في الدعوة الى الباطل، وحيل متنوعة وكثيرة جدا، لكن اهل الحق للاسف مع اول محاولة يصابون باليأس، خلاص انا عملت اللي علي. حتى ربما يكون مع مين؟ مع ولاده، يبقى راجل مع ابنه وابنه بيصليش، ولكن يعمل ايه؟ انا زهقت، زوجته وانا زهقت، اخ اب عم خال الى غير ذلك. طيب اذا لم يكن المرء ذا صبر في دعوته لعشيرته الاقربين هيصبر على ايه؟ وما دمت انك على حق يبقى لابد ان تصبر حتى تبلغ هذا الحق، وإلا ربما لا تعذر بين يدي الله عز وجل إذا أصابك اليأس مع أول محاولة، لأن الأصل أن المؤمن لا ييأس من روح الله عز وجل، ولا يضمن أو لا يعلم متى يفتح الله عز وجل قلب هذا الشخص إليه. ممكن في لحظة يقول آه والله معك حق، وممكن يعرض عنه ويتكلم في حقه ويجي بعد فترة طويلة جدا يقول والله ما علمت ان الحق كان معك الا الان. في فارق بين موقف واعادة المحاولة، يعني انا الان اتكلم مع واحد او اجادل واحد في مسألة معينة وانا اوقن ان الحق معي،
أو عندي على الأقل غلب الظن أن الحق معي، لكن في هذا المجلس وجدت معرض أتركه. يبقى هنا وحاول مرة تانية، وربما يكون بأسلوب آخر، ربما يكون العز فيا في الأول. وأنا ذكرت قبل ذلك إن وأنا أتكلم على مسألة أصول الدعوة وأسباب نجاحها، إن ممكن يكون من أسباب الصد عن الهدى أو الحق أسلوب المرء، ممكن يكون أسلوبه جاف أو غليظ فلا يسمع له، وده واقع وربما وقعنا فيه بجهل منا في بعض المواقف. والإنسان دائما لا بد أن يراجع نفسه، هل تصرفه في الموقف ده كان سديد ولا لا؟ ايه المشكلة ان اعترف بالخطأ؟ انا كنت مخطئ، تصورت انني مصيب وانا مخطئ. ولا بد ان يفتح عقله واذنه لنصائح المحبين، بل لنصائح مش عايز اقول الايه المبغضين، على الاقل للبعيدين اللي مفيش بينه وبينهم ألفة، لان الانسان لا يمكن ابدا ان يدرك عيب نفسه بنفسه. والمرء مرآة لأخيه. طيب إذا أنت منعت نفسك من النظر في المرآة، هتشوف عيوب نفسك إزاي؟ كيف ترى عيوب نفسك إذا حجبت نفسك عن سماع النصح للآخرين، حتى وإن كان نصح لاذع، حتى وإن كان نصح لاذع، حتى إذا كنت أنت الآن ممكن تكون أنت المخطئ في طريق النصح، هتيجي تعاتب الناس على طريقة نصحهم ليه؟ المفروض يكون أنت أوسع صدرا وأعمق فكرا من هؤلاء. فإذا كنت أنت تعترف أنك ممكن تخطئ في طريق النصح، يبقى لا مانع أن غيرك يخطئ، لكن يهمك النصيحة لا أسلوب النصيحة، ده معاك أنت. فنقول هنفرق بين مجلس جدال ومحاولة بيان حق مرة واثنين وعشر. يبقى إذا تبين لك في المجلس نفسه أن الرجل ده لا يسمع لك ولن يسمع لك الآن، يبقى حافظ على الشعرة اللي بينك وبينه، هذه الشعرة التي لا تزال باقية بينك وبين، حافظ عليه ما تقطعهاش لكي تستغلها فيما بعد. قطعتها دلوقتي خلاص خسرت كل حاجة، وهو ما خسرش حاجة لأنه ماشي في طريق الضلال اللي انت حريص انك ترده عنه، وربما يكون حرب عليك بعد ذلك. انا اذكر مرة جاءني احد الاخوة وكان من جماعة التبليغ على وجه التحديد، تكلم معي كلام طويل جدا ما يقرب من ساعتين ونصف، ولست أدري والله مع أني كنت متعب جدا يومها كيف أعانني الله عز وجل على طول النفس معاه، وكانت أسئلته غاية في الاستفزاز. فوالله ما لبث أن أصبح طالبا هنا في هذا المسجد يتعلم العلم هنا، وكان لا يترك لي درس في أي مكان، وترك جماعة التبليغ بالمرة. طيب القضية مش قضية أنه ترك أو ما تركش، لكن بعد أكثر من 3 سنوات جاء يزورني وقال لي أنت فاكر اللقاء اللي حصل بيني وبينك؟ قلت له آه. قال لي يعني فاكر أنت قعدت معايا قد إيه؟ قلت له لا والله مش فاكر. لكن قال لي طيب فاكر أو أنت متذكر أنني كنت بحاول استفزك؟ قلت له لا ما لمستش المسألة دي. قال لي أنا كنت بالفعل متعمد أن أنا استفزك وأسألك أسئلة مستفزة، لأني ذهبت إلى فلان وفلان فما وجدت منهم إلا الإعراض وسوء الاستقبال وسوء المعاملة، فجئت لك لأني أعرف أنك على سبيلهم وطريقتهم، وأحسب أنك ستعاملني كما عملوني، فأخرج أشهر بكم وأنا أمير جماعة التبليغ في منطقة طلخ. يعني قال لك هذا الحرف ده كان هيبقى آخر مسمار في نعش السلفي على حسب ما قلب الله، فلولا انك استوعبتني وعملتني بلطف وبلين وبينتلي اشياء كانت غايبة عني كنت هكون حرب عليكم. والاخ الى الان بفضل الله عز وجل محب جدا لهذه الطريقة، طريقة اهل السنة والجماعة، وداعي اليها وما عاد له اي علاقة بالطريقة القديمة. اذا اقول مسألة المحاولات، يبقى الإنسان يتهم نفسه الأول قبل ما يتهم اللي أمامه. والمشكلتنا يا جماعة إن إحنا بنبادر باتهام الآخرين. أنا كلمت واحد وناقشته في مسألة وما استجابش، أقول إيه؟ ده ضال مبتدع، ده صفته، ده نعته، ده لا يجلس معه، ده لا يكلم مرة ثانية إلى غير ذلك. طب ليه ما أرجعش على نفسي أنا باتهام ربما أنا اللي قصرت في البيان؟
ربما أنا اللي نيتي كانت فاسدة. مش ممكن يكون الإنسان في ساعة من الساعات يدخل شيء من العجب والغرور وهو عمال يذكر الدليل واثنين وثلاثة واربعة ويتصور بقى انه اصبح ايه الحجة في هذا الميدان. النية دي لو دخلت للانسان وهو بيناقش غيره او بيكلم غيره هتفسد عمله بالكلية. ايه المنع ان انا اراجع نيتي وحاسب نفسي ممكن يكون حصل لي شيء من هذا وانا عمال اذكر دليل ورا التاني واو الاخر، فالمرء بالفعل ما يضمنش حتى لو كان هو مين. إذا كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو من هو كان يقول أنا ما زلت إلى الآن أصحح إسلام، يقول هذا في آخر أيام. وسفيان الثوري رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث وعالم أهل زمانه يقول ما وجدت شيئا أصعب علي من تصحيح النية. بدل الأئمة الكبار يقول الكلام ده، وإحنا ما نخافش من نفسنا سوء النية أو خوف الطوية ولو على الأقل في لحظات عابرة، يبقى قبل ما اتهم غيري اتهم نفسي. فهذا يجعلني ابحث او ده ما استجابش ليا ليه، يبقى انا ما كنتش اهل لاقامه الحج عليه، نيتي ما كانتش خالصه انني ابين له الايه الحق. انا احمل نفسي المسؤوليه لكي يصبح عندي الدافع ان انا اتكلم مره واثنين وعشره بعد ذلك. هذا هو الفاصل. لكن لو قيل لك احمد سب محمدا فلا احمد ما يسبش حد، من ادراك هو احمد ده معصوم؟ للأسف كثير من الإخوة بيقعوا في هذا الخطأ، يحبون بعض العلماء فيقال لهم تصور ان الشيخ فلان قال كذا، لك لا مش ممكن الشيخ يقول، ايه المنع ان الشيخ يذل، ايه المنع ان هو يخطئ. والله ان كان قال، شوف حتى ابو بكر رضي الله تعالى عنه ان كان قال فقد صدق، فعلق المسألة على ايه، على ان كان قال. لكن البعض يبادر الى التكذيب او التصديق دون بينة. لكن شوف الصحابة وخوفهم وراءهم، لا أي أرض تحملني تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت ما لا أعلم. هبرأك بيه، أنا أعلم يقينا أنك بنت وتربيت، لكن إيه المانع أن البنت تخطئ أو الإنسان ينحرف في بعض الأوقات، مع أن ده ربما ما وردش على ذهن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لكن نصمت حتى يقضي الله عز وجل ما شاء في هذا الأمر. وروى أيوب عن ابن أبي مليكة قال سئل الصديق عن آية، الصديق النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذهبت أنا وبكر وعمر ورجعت أنا وبكر وعمر، يعني في نوع من الإيه الملازمة، ومع هذا يسأل عن آية فيقول أي أرض تقلني وأي سماء تظلني وأين أذهب وكيف أصنع إذا أنا قلت في كتاب الله بغير ما أراد الله عز وجل بها. يعني ممكن هذا تسأل عن تفسير آية وتبادر إلى التفسير، معنى إنك فسرت يعني أنت إيه ذكرت ما يقول إليه الكلام، أو كأنك تقول هذا مراد الله عز وجل من قوله كذا، صح ولا لا؟ طب من أدراك إن هو ده مراد الله تبارك وتعالى، لا سيما أنك لست من أهل التفسير ولم تحصل من أدوات التفسير ما حصل المتورعون قبلك عن الخوض في تفسير القرآن الكريم. وقال علي رضي الله تعالى عنه وبردها على قلبي، كررها ثلاثا. قالوا وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول الله أعلم. وقال رضي الله تعالى عنه خمس إذا سافر فيهن رجل إلى اليمن، من الكوفة إلى اليمن، كن فيه عوضا من سفره، لا يخشى عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه، ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحي من يعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. هذه الخمس أفضل من كنوز الأرض، لا يخشى إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه، ولا يستحي أن يتعلم ما لا يعلمه، ولا يستحي العالم
إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. كان الكلام ده حصل من الملائكة وحصل من النبي صلى الله عليه وسلم وحصل من الصحابة. هل أنت في منزلة هؤلاء؟ الملائكة لما سألهم الله عز وجل عن أسماء المخلوقات التي عرضها عليه قالوا إيه؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهم الملائكة الذين أعطاهم الله عز وجل، الله عز وجل أعطى بعض الملائكة وهم الكرام الكاتبين القدرة على معرفة ما يدور في نفس الإنسان قبل أن يفعل. يا رب عبدك فلان يريد أن يفعل سيئة، قال ارقبوه. يعني إذن عندهم قدرة على إيه؟ معرفة مراد الإنسان قبل أن يحققه عملا. ومع هذا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خير بقاع الأرض قال لا أعلم حتى أسأل جبريل. جاء جبريل قال لا أعلم حتى أسأل ربي عز وجل، وطلع وسأل ربنا سبحانه وتعالى قال خير بقاع الأرض الإيه؟ المساجد. ما استنكب جبريل حمل الوحي ولا النبي المبلغ عن الله عز وجل إنه يقول لا أعلم. صحابة رضوان الله تعالى عليهم في مسائل يعني ربما يبادر العامي اليوم بالخوض فيها كانوا يتورعون عن الفتية فيها وهم أهل بدر. ربما اجتمع في المسألة الواحدة أكثر من 70 صحابي ينظرون فيها ويبحثون أطرافها. فمن هنا لم يقعوا في هذه الزلات التي يقع فيها البعض اليوم. يقول لك ايه كذا حلال على مسؤوليتي. سبحانك ربي ما هذه الجرأة. يعني اسمع واحد يقول لك فوائد البنوك حلال وعلى مسؤوليتي. مسؤوليتك انت مين؟ وهتشيل مسؤولية مين؟ وهتشيلها ازاي؟ ولسه الحديث قايلينه ومن افتي بغير علم كان اثمه على من افتاه. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عن من كان عنده علم فليقل به ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم. فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ده النبي صلى الله عليه وسلم. تتكلف أنك تتكلم فيما لا تحسن. لماذا؟ عشان الناس يقولوا عليك علم. هيقولون لكن هتأتي يوم القيامة يلقى بك في النار والعياذ بالله كما تقدم ذكر الحديث. وقال القاسم بن محمد من إكرام الرجل نفسه ألا يقول إلا ما أحاط به علمه. حتى لو كان العلم مشوش ما يتكلمش. مش حافظ اللي بيقوله ما يقولش. فبعض الناس يقول لك ايه زي ما في معنى الحديث معرفش ايه. طب افرض يا اخي المعنى اللي انت ذكرته ده لا ينطبق مع لفظ الحديث. لا سيما ان اكثرنا اليوم ممكن يقول كلمة يظن ان هي نفس الكلمة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ويكون المعنى مختلف تماما. ولا لا؟ يعني احد هؤلاء قال في وبيقرأ من الكتاب من كتاب رياض الصالحين قال وروى أبو داود وابن ماجة وأصحاب السنة عن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل. فأنا قلت له يا أخي قل لي معنى المرجل ده. قلت له بالله الذي لا إله إلا هو أن هذه الكلمة ليس لها وجود في أي قاموس من قواميس اللغة العربية. قول لي انت بقى معناها ايه. النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو افضل من نطق بالضاد يقول كلمه ملهاش وجود في قواميس اللغه. قول لي انت بقى معناها ايه يا حبيبي. طبعا التزم الصمت ولم يتفوه. والكلام موجود. الغريب ان الكلام مشكول. الكتاب مشكول امامه مطبوع. طب ده ايه اللي يحمله على انه يقول يتكلم اذا كان لا يحسن القراءه؟ فكيف اذا قال من راسه إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا عن رسول الله. حافظ يا جماعة احنا بنسمع أحاديث ونقول رواها ايه واحد في حين ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها على المنبر. حديث الأعمال بالنيات عمر رضي الله تعالى عنه قاله على المنبر. معنى الكلام ان سمعه كم واحد؟ ها صحابة كانوا بيصلوا في مسجد واحد فقط، جماعة كانت في مسجد واحد فقط اللي هو المسجد النبوي. صحيح كان في مسجد بجوافة بالبحرين، طبعا فين البحرين وفين المدينة، لكن الصحابة كلهم بيصلوا في مسجد المسجد النبوي. من اللي نقل الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه؟ محمد بن إبراهيم التيمي واحد، ونقلوا عن محمد بن إبراهيم التيمي واحد. النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة بالجابية وقال من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. خطب من اللي نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ معنى انه خطب يعني كل الصحابة سمعوه، اللي نقل الحديث اللي نقل الحديث عمر فقط. الله ازاي نلمس من الكلام ده يا جماعة ان ما كانش فيه مسارعة الى الايه التحديث. ليه اللي انت هتسمعه الان؟ انه لا يمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اني سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليلج النار. يعني هو حافظ؟ حافظ بس خايف يتكلم، لربما يغلط. مش هيغلط في ان هو هيقول حاجة لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، وإنما ممكن يأتي بإيه كلمة بدل كلمة يتغير المعنى يبقى كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب بالله عليكم لما واحد يحرف المرجل وهو القدر الذي يوضع فيه الماء أو نحوه إلى المرجل، يبقى كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما كذبش؟ هو يا جماعة بتاع اللغة يا استاذ مسعد مالك؟ كذب، لان كلمه مش ممكن نفس الله يقول، يبقى كذب ولا ما كذبش؟ ما يقوليش اصل انا مش ضليع في اللغه العربيه. مش ضليع ما تتكلمش، خلي واحد بتاع لغه هو اللي يتكلم ولا لا؟ يبقى هنا ثم ان هذا يشير الى انه بينطق بما او بيهرف بما لا يعرف، او بقول كلامه خلاص مش عارف حتى معناه، بدليل لما طلبت ان هو يقول المعنى ما عرفوش. طب ليه؟ لماذا تتكلف ما لم يكلفك الله عز وجل؟ لماذا تضع نفسك في هذا الموضع الخطير؟ لماذا ترتقي هذا المرتقى الصعب؟ ليه؟ عشان تتكلم ويقول لك بلغوا عني ولو آية. ايوه بلغوا، ولكن بلغ بايه؟ بشروط. البلاغ ده له شروط يا جماعة. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فاذا البلاغ له شروط، هتبلغ بآية، هتبلغ آية يبقى لابد تحسن قراءة الآية، تعرف مدلول الآية، تعرف الاحكام المستنبطة من الآية، وإلا اسكت. فالبلاغ لا يراد بذاته، وانما يراد لهدف اخر وهو العمل بمقتضى هذا الايه الشيء المبلغ. لكن حتى لو اكتفيت بان انت هتبلغها كآية فقط، بلغها كما قالها الله عز وجل. هتبلغ حديث فقط، تبلغه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مضبوطا بالضبط الايه اللسان العربي. انما لو حرفت يمين او شمال، يعني البعض يجي مثلا يقول لك ايه، روى البخاري والله حدثني الشيخ مجدي عرفات حفظه الله تعالى يقول ذهبت مرة لأخطب في بلدة معينة وحصل خطأ في الجدول، أو يعني عيني وقعت على موعد ليس موعدي. يعني مثلا هو كان المفروض يخطب مثلا في المنشية، فعينه وقعت على الخطبة اللي بعدها، فبدل كان في برج النور، فجه برج النور بدل ما يروح لإيه المنشية، لكنه جه متأخر بعض الشيء لا واحد بخط، وبنى خطبته على ايه؟ روى الامامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معركه كذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا والدبور، وبدا يتكلم على الدبور معذره للدبابره اللي هنا على انه جندي من جنود الله عز وجل، والدبور الضعيف اللي صفته، والدبور اللي نعته، والدبور 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 من اول. وهو فلما نزل الشيخ مجدي استدعاه وقال له يا اخي انت جبت الحديث ده منين؟ قال له في البخاري ومسلم. قال له بالله الذي لا اله الا هو ما سمع به البخاري ولا مسلم، ولو احيا الله عز وجل البخاري اليوم هيقول لك انا اول مره اسمع هذا الحديث. فترك الشيخ وقام يجري على المكتبة علشان يجيب له صحيح البخاري. فالشيخ شده قال لي تعالى اقعد، ما تفضحش نفسك اكتر من الفضح اللي حصل. اسمها الدبور، وهي الريح العاتية. فهو صاحبنا البخاري ومسلم، لكن للأسف ما عرفش يضبط. فشوف الدبور من الدبور، ايه الفرق بينهم؟ لا في الضبط، في الضبط. الدبو والدبو فيه تشديد بس. الناس للأسف زي ما قلت يا جماعة بتستهين بالباب. المسألة خطيرة جدا، اتحرفت او المعنى تحرف قد ايه، حاجة مختلفة تماما. وشوف يجعل الدبور احد جنود الله تبارك وتعالى. صحيح هذا لا يمنع ان يكون هذا من جنود الله تبارك وتعالى، لكن المشكلة اين هذا بالنسبة للحديث؟ واحد تاني يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، او ان ميمونة سمعته يقول، روى البخاري عن ام المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها انها قال بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل اذ اتيته بخرقة فلم يردها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خد منها الايه؟ الخرق ونشف. يبقى تنشيف الجسد بعد الغسل مستحب. يا اخي انت جبت الكلام ده منين؟ واللي موجود في صحيح البخاري؟ لا مش موجود في صحيح البخاري كده. فلم يردها. الفرق ايه يا جماعه؟ تشكيل فقط والمعنى مختلف تماما. فلم يردها يعني اخذها، فلم يردها ما اخذهاش. دي ضد دي. بالله عليكم ده يبقى مدعاه للتساهل، وفي الاخر يقول لك اصل انا لا اجيد اللغه العربيه. ما تجيدش اللغه العربيه يبقى ما تتكلمش، ولا لا؟ الفرق بين كلمه عدس وعدس ايه؟ كلمهم عدس بالتسكين وعدس بالتحريف، الفرق بينهم ايه؟ لا عدس بالسين، عدس بالتسكين كلمة حث للدابة على الإسراع في المشي زي شي وحا ونحو ذلك. كلنا بنقول احنا بناكل عدس. القرآن قال ايه؟ عدسها، هو ده العدس اللي احنا بناكله مش بالتسكين.
ايه؟ تتكلم دل وخلاص؟
لا هي العبرة باللي فوق الدل بقى، سكون ولا فتحة؟ فهنا لو واحد مثلا قرأ الآية وقال عدسها كذب على الله عز وجل ولا ما كذبش على الله؟ كذب على الله تبارك وتعالى. المسألة يا جماعة أنا أريد أن أبين خطورة الموقف، وهرجع أكل يعني أكرر كلام اللي قلته، لأن تسكت عن الكلام بما لا تحسن خير لك من أن تتكلم بما لا تحسن، لأنك لو تكلمت بما لا تحسن ستكون عرضة للمساءلة، هتضع نفسك في موضع المسؤولية. قلت على الله ما لم يقل، قلت على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، نسبت إلى الشرع ما ليس منه. هو ده كلام الأئمة رحمهم الله تعالى. يعني الصحابي لما يخاف، والصحابي ده إيه؟ ده اللغة بتحاكم إلى لسان الصحابة. يعني الكلمة اللي بنسمعها الآن وموجودة في قواميس اللغة، بننظر الكلمة هذه صحيحة وضبطها صحيح ولا لا بإيه؟ بنشوف الصحابة تكلموا بها أو لم يتكلموا بها، لأن هم أصل الإيه؟ أصل اللسان. ومع ذلك خايفين ينقلوا اللي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم بودانهم بالمعنى خشية أن يأتوا بلفظ يختلف معناه عن اللفظ اللي تكلم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل من أهل العلم بالحديث بعض المحدثين لا يرى جواز ذكر الحديث بمعناه ولو في كلمة واحدة من كلمات الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى بعض ذلك فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها. فبدأ بالوعي والفهم قبل الايه؟ قبل الحفظ، لأن الحفظ الناتج عن الوعي قل ما يتسرب من الذهن. النهاردة لو انت ركزت وانت بتحفظ ابنك الصغير على بيان معنى الآية او السورة اللي بيحفظها هتستقر في ذهنه، لكن لو اهتميت انك تحفظه الفاظ لا يعرف معناها سرعان ما ينساه. ولا لا؟ احفظ انت كده بالمعنى واحفظ بدون المعنى، هتجد ما حفظته بالمعنى ثابت جدا في ذهنك. لكن النهارده لما تيجي تقول: والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة فأظن به نقعة فوسطن به جمعة، قول لي يا عم معنى الكلام ده ايه؟ مش عارف حاجة. العاديات هي ايه؟ مش عارف. ضبحة مش عارف. مغيرات مش عارف. نقعة مش عارف. اهو بيقولوا خلاص بالضبط زي اللي ايه؟ اللي حكوا له تجربة نظرية وآخر دخل المعمل وأجرى النظرية بإيه؟ بيده ورآها بعينه. هل يستوي هذا مع ذاك؟ فنقول اللغة الآن احنا بنحكمها إلى أقوال الصحابة اللي هم أهل اللسان، ومع ذلك كانوا يخافون من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية الخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ حافظ، نضر الله امرأ سمع مقالته. المرتبة الأولى مرتبة إيه؟ سماع. فوعاها. فهم؟ ما فهمش؟ يقول: استنى، أنت قلت كذا وكذا، ما دلالة ما قلت؟ بعد ما يفهمها ويعرف المراد إيه؟ يحفظ ثم يبلغ. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم حفظها ثم أداها. هي دي المرات. لكن النهاردة ممكن حاجة على الطير كده، سمع نص الحديث ويروح يكمل هو من عنده، سمعه في الخطبة وخرج مش فاكر إلا بعض معنى الحديث ويروح يقول: قال رسول الله بملء فمه. هل ينفع أن يعتذر ببعض الأعذار اللي بنسمعها من الناس النهاردة؟ إذن صدق القاسم رحمه الله لما قال: من إكرام الرجل نفسه ألا يقول إلا ما أحاط به علمه. قال: ولأن يعيش الرجل جاء. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.